إن الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة فحسب، بل تعد أيضا عاملا حاسما في الحفاظ على السلام والأمن الدولي. وفي اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمفكرين الروس في موسكو، وصف عراقتشي الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير بسبب الهيمنة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الذي يحظى بدعم كامل من واشنطن. كما التقى عراقتشي عددا من مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، حيث جرى معهم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن مقتله، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة على أن تحال النتائج لاحقا إلى النيابة العسكرية. صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران إن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع اللجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. اقتلعت قوات الاحتلال مئات أشجار الزيتون في قرية بودروس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية في إطار سياسة استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية. وأفادت منظمة البيدار الحقوقية بأن قوات الاحتلال اقتلعت أكثر من 700 شجرة زيتون وجرفت ما يزيد على 80 دونما من الأراضي الزراعية بالقرية، ما ألحق أضرارا جسيمة وخسائر اقتصادية كبيرة بالمزارعين. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف هذه السياسات وحماية الممتلكات الزراعية الفلسطينية من التدمير والمصادرة. يشهد إقليم دارفور غربي السودان الذي يضم 5 ولايات تصعيدا خطيرا مع استمرار المعارك والهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع عبر الحصار والقتل والتهجير القسري بحق المدنيين. ووثق مختبر أمريكي أكثر من 100 مقبرة جماعية وأماكن أخرى تحتوي على جثث بالآلاف للضحايا عمليات قتل ممنهجة بعد دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر. المزيد في التقرير التالي.
إقليم دارفور غربي السودان الذي يضم 5 ولايات يشهد تصعيدا خطيرا في وتيرة العنف مع استمرار المعارك والهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع المتمردة عبر الحصار والقتل والتهجير القسري بحق المدنيين. وفي واحدة من أخطر الشهادات الميدانية حول حجم الانتهاكات الجارية في الإقليم، وثق مختبر أمريكي أكثر من 140 موقعا يشتبه في أنها مقابر جماعية داخل مدينة الفاشر عاصمة الشمال دارفور. ووفقا لتقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية بجامعة يال الأمريكية، فقد كشف عن أدلة قوية تشير إلى وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين، من بينها مواقع يرجح أنها تضم مقابر جماعية وأماكن أخرى تحتوي على تجمعات لجثث ضحايا سقطوا خلال عمليات قتل ممنهجة يقدر عددهم بعشرات الآلاف عقب دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر. وأشار التقرير إلى أن القوات المتمردة نفذت عمليات منظمة لإزالة الأدلة عبر وحدة عسكرية بحجم لواء كامل تعمل على تنظيف المواقع التي يشتبه بوجود بقايا بشرية في محاولة لطمس معالم الجرائم المرتكبة.
إنه هذه الميشن ارتكبت جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد المدنيين، وهذا بنص القانون الدولي للإنسان وبنصوص القوانين السودانية. المواد من 187 لحد 192 دي كلها جرائم متعلقة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه استعرض شهود وعيان من المواطنين الناجين من معارك مدينة الفاشر حجم الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين، مؤكدين اختفاء مظاهر الحياة في المدينة حيث بدأت الأسواق خالية تماما والأحياء السكنية في مشهد يعكس حجم الدمار والنزوح وحالة الخوف التي تسيطر على السكان المحليين. وتعيد التطورات الميدانية الأخيرة بمدينة الفاشر وفق المعطيات الجديدة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة بإقليم دارفور، تفتح الباب أمام مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في وقت يواصل فيه المدنيون دفع الثمن الأكبر لجرائم قوات الدعم السريع المتمردة بحق الأبرياء.
إلى سوريا، حيث توغلت قوة إسرائيلية للمرة الثانية خلال 3 أيام في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا في انتهاك جديد لسيادة البلاد، واقتحمت وحدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تضم 3 آليات القرية ونفذت جولات ميدانية على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بالكباس ومعمل البطاريات على الطريق الرابط بين بلدتي بريقة وكودنا. وفي الآونة الأخيرة أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، ولا سيما في القنيطرة، تتخللها اعتقالة ونصب حواجز. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. مقتل جندي إسرائيلي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. حماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن قطاع غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم أن تتواصلوا معنا، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع لبرنامج شعراء أهل المودة في الساعة 9:13. أثير الحكاية يأتيكم عند 9:36 في الساعة 9:47 درر البلاغة. عند 10:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. أنتم وطبيب الأسرة، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 10:11. عند 11:00 تأتيكم نشرة إخبارية أخرى. إعادة للقاء المسائي حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:54 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في 12:00 تماما. شرح الآيات عند 12:05. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان تقبلوها منا في جولة أخرى تجمعنا بكم بين بساتين الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويجعلكم تعيشون اللحظات الإيمانية لحب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم. رافقونا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، الأشعار الولائية التي اقتطفناها من رياض نتاجات شعراء أهل المودة هي لشاعر قديم، شاعر بصري من العصر العباسي، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله، وقيل عبيد الله المعروف بالمفجع، الكاتب والمحدث والنحوي واللغوي. ولد في البصرة وقضى حياته فيها حتى الوفاة، ولذلك عرف بالبصري. يصفه صاحب موسوعة الغدير بصفات عديدة تدل على مكانته الشامخة في العقيدة والعلم والأدب، بأنه من أبرز رجالات العلم والحديث وواسطة العقد بين أئمة اللغة والأدب، وبيت القصيد في صياغة القريض، مدحوه بحسن العقيدة وسلامة المذهب وسداد الرأي، وكان كل ميله إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد أكثر في شعره من الثناء عليهم والتفجع لمن تابهم من المصائب، فلم يزل على ذلك حتى لقبه مناوئوه بالمفجع، وإليه يوعز بقوله: إن يكن قيل لي المفجع نبزا فلعمري أنا المفجع غما.
أعزائنا الكرام، كان المفجع شاعرا شيعيا بطبيعة الحال، وله قصيدة اسمها الأشباه يمدح فيها الإمام علي عليه السلام، وله شعر كثير في أهل البيت عليهم السلام يذكر فيه أسماء الأئمة عليهم السلام ويتفجع على قتلهم. يقول عنه أبو محمد بن بشران وكان معاصرا له: كان شاعر البصرة وأديبها، كان يجلس في الجامع بالبصرة فيكتب عنه ويقرأ عليه الشعر واللغة والمصنفات، وشعره مشهور، وكتب لي بخطه من مليح شعره شيئا كثيرا، وشعره كثير حسن، ومن خلال استقراء ما جاء من ترجمته يتضح أنه كان يتفنن في جميع الأغراض الشعرية من المديح والرثاء والحكمة، ثم الوصف والغزل والهجاء، وكان يكثر من مديح الهاشميين.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم
وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، شهرة أبي عبد الله المفجع الواسعة في الأدب الملتزم تعود إلى قصيدة يمدح فيها أمير المؤمنين عليه السلام سماها ذات الأشباه، مشيرا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في محفل من أصحابه يشيد فيه بالإمام علي عليه السلام: إن تنظروا إلى آدم في علمه، ونوح في همه، وإبراهيم في خلقه، وموسى في مناجاته، وعيسى في عبادته، ومحمد في هديه وحلمه، فانظروا إلى هذا المقبل. فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام.
وعلى هذا نظم شاعرنا أبو عبد الله المفجع قصيدته تحت عنوان ذات الأشباه، وهو يصور فيها كثيرا من فضاء الإمام عليه السلام، مطلعها: أيها اللائمي لحب علي قم ذميما إلى الجحيم خزية. يقول الشيخ الأميني في الغدير عن هذه القصيدة: هذه القصيدة من غرر الشعر ونفيسه، توجد مقطعة في الكتب، ونحن عثرنا عليها مشروحة بذكر الأحاديث المتضمنة لمفادي كل فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر، يبلغ عدد أبياتها 160 بيت.
يقول المفجع في مقدمة قصيدته الأشباه يمدح فيها الإمام علي عليه السلام، ويذكر فيها مناقبه وفضائله، ويصفه بأنه خير الأنام بعد النبي صلى الله عليه وآله، ويخاطب فيها أولئك الذين يلومونه بسبب حبه لعلي وولائه له، في حين أنه الشبيه بالأنبياء في أخلاقهم وسيرتهم، بدليل حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بشأنه وهو الصادق الأمين، وهو أخ النبي صلى الله عليه وآله، حيث اختاره المصطفى أخا له وعونا وسندا. يقول الشاعر المفجع في هذا المجال:
أيها اللائمي لحب علي قم ذميما إلى الجحيم خزيا. أبي خير الأنام عرفت، لازلت مذودا عن الهدى مزويا، أشبه الأنبياء كهلا وزولا، وفطيما وراضعا وغذيا.
كان في علمه كآدم إذ علم شرح الأسماء والمكنية، وكنوح نجا من الهلك من سير في الفلك إذ على الجودية، وعلي لما دعاه أخوه سبق الحاضرين والبدوية.
أيها الإخوة والأخوات، أيها الأكارم، أيها الأطائب، حول شعر أبي عبد الله المفجع في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، تفضل. كيف ترون شعر أبي عبد الله المفجع في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، وما هي السمات والخصوصيات التي تميز بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرنا في هذا الحديث هو أحد شعراء العهد المتأخر من العصر العباسي، وهو أبو عبد الله المفجع، الذي يعد من أبرز شعراء القرن الثالث الهجري، الذين جمعوا بين الولاء لأهل البيت عليهم السلام وبين الفن الشعري المتقن، وذلك في مرحلة كانت فيها القصيدة الشيعية تكتسب نضجها البلاغي والفكري معا. أما بالنسبة إلى الخصوصيات والسمات الفنية في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم في شعر المفجع، تتجلى أولا في موقعه بين شعراء الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، فقد عرف المفجع الذي كان من شعراء البصرة بولائه الشديد لأهل البيت عليهم السلام، وعاش في عصر كانت فيه الصراعات المذهبية والفكرية والعقيدية على أشدها، فكان شعره أداة دفاع عقائدي وأدبي في وجه التيارات المعارضة لخط أهل البيت. الكثير من القصائد في مدح الإمام علي عليه السلام وفي رثاء الحسين وفي الرد على النواصب وأعداء أهل البيت الذين حاولوا النيل من مقام العترة الطاهرة. وأما بالنسبة إلى خصوصيات شعره في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، فشعره لا شك في أنه يتميز بالصدق العاطفي والإخلاص في العقيدة، فشعره لا يصدر عن تكلف، عن إيمان وجداني عميق بأحقية أهل البيت عليهم السلام، ونحن نقرأه أنه يتنفس حبهم ويتألم لمظلوميتهم، كما نلاحظ ذلك في قوله بآل محمد عرف الهدى ومنهم يستضاء إلى الصراط، هم النور المبين لمن تهدى وهم سبل النجاة من الموات. فهو هنا يدمج بين البيان والوصف العقائدي وبين التدفق في العاطفة. أيضا تميزت أشعاره بالطابع الجدلي والدفاع عن أهل البيت عليهم السلام، فكثير من قصائده تتخذ طابع المحاججة العقلية والرد على الخصوم، فيعرض فضائل الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام بالحجة والبرهان، مستعملا لغة علمية عقلية إلى جانب العاطفة، مثل قوله أليس علي أول الناس إسلاما وأقربهم من أحمد رحمة، فكيف يقاد لهم من له مقام النبي وفضل علماء. فهو هنا يدافع بالحجة ويقرن البرهان بالشعر. فضلا عن ذلك، من الناحية الشكلية تتميز أشعاره وقصائده يعني القوة البلاغية وبالجزالة والمتانة اللغوية، فهو كان يعد من فحول شعراء العربية في عصره، لأنه كان يعيش في البيئة البصرية وتأثر بالمدرسة البصرية المعروفة بالمتانة والجزالة، فشعره قوي السبك وأبعد ما يكون عن الركاكة، ويجمع بين فخامة اللفظ ورصانة المعنى. ونحن نجد في أشعاره أثرا واضحا من أسلوب العباسيين الأوائل كأبي تمام والبحتري والفرز والكميت ودعبل الخزاعي، مع توظيفه في خدمة العقيدة. في أشعاره أيضا نلاحظ التركيز على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، فمن سمات شعره البارزة البكاء على كربلاء وإبراز مأساة الحسين كرمز للحق الإلهي المهدور. على سبيل المثال يقول في إحدى مراثيه: تبكي العيون دما لآل محمد، ظلما أريق دماؤهم بسفاحي، قتلوا بغير جريرة إلا التي جرت على الدين الحنيف صحاحي. أيضا تميز شعره بطابع الوعي السياسي والديني، فقصائده لا تقتصر على العاطفة بل تحمل رسالة فكرية واضحة، وهي إثبات أحقية أهل البيت بالخلافة وفضح الانحراف السياسي عن نهج النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا يمكن القول إن الشاعر أبا عبد الله المفجع مثل حلقة وصل بين الشعر الشيعي العاطفي الأول وبين الشعر العقائدي المنطقي الناضج في القرون اللاحقة، فهو شاعر الدفاع والاحتجاج بقدر ما هو شاعر الولاء والرثاء، واستطاع أن يلبس الموقف العقائدي ثوبا فنيا جميلا ومؤثرا. في ختام حديثي أشكركم على حسن الاستضافة وفي أمان الله.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
أيها الكرام ابقوا معنا لنستكمل استعراض قصيدة ذات الأشباه للشاعر أبي عبد الله المفجع، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة والذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا محبي أهل البيت عليهم السلام، من الفضائل والمناقب الأخرى التي اختص بها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بشأنه أن منزلته منه كمنزلة هارون من موسى، بدليل أنه كان يستخلفه في المهمات، فكان بالفعل كهارون حينما هم القوم بقتله في ليلة المبيت لولا أن حماه الله من كيدهم وشرورهم، حيث يقول الشاعر: إن هارون كان يخلف موسى، وكذا استخلف النبي الوصية، وكما استضعف القبائل هارون وراموا له الحمام الوحية، نصبوا للوصي كي يقتلوه، ولقد كان ذا محال قوية.
وفي يوم الغدير الذي يمثل الفضيلة الكبرى للإمام علي عليه السلام، جاء النص بخلافته وإمامته في محكم الكتاب الحكيم، وصرح النبي صلى الله عليه وآله بذلك على رؤوس الأشهاد، معلنا أنه عليه السلام مولى المؤمنين من بعده، وأن مبايعته بمنزلة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله ونصرته والتولي عنه تول عن الله ورسوله. فهذه المبايعة هي مقياس الإيمان، وهي المحك لطاعة الله تعالى، كما يتحدث الشاعر عن ذلك في قوله:
إن عهد النبي في ثقليه حجة كنت عن سواها غنية، نصب المرتضى لهم في مقام لم يكن حاملا هناك دنيا، علما قائما كما صدع البدر تماما دجنة أو دجيا. قال: هذا مولا لمن كنت مولاه جهارا يقولها جهورية.
ولي رب من يواليه وانصره وعاد الذي يعاد الوصية، إن هذا الدعاء لمن يتعدى راعيا في الأنام أم مرعيا، لا يبالي أمات موت يهود من قلاه أو مات نصرانيا، من رأى وجهه كمن عبد الله مديم القنوت رهبانيا.
نعم أعزائنا الكرام، وفي ختام قصيدة ذات الأشباه للشاعر أبي عبد الله المفجع، لا ينسى الشاعر أن يذكر أصحاب الكساء سلام الله عليهم وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وكيف شرفهم الله بحديث الكساء وجمعهم سوية مع جبريل عليه السلام، ونص عليهم بالشرف والطهارة والأفضلية على الخلق أجمعين، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات الأخيرة من قصيدة ذات الأشباه.
حاز إذ قاسه إلى سورة التوحيد في فضله الثناء العليا، وإذا ارتاش والبتول ونجلاه مع المصطفى الكسى الحضرمية،
وبهم باهل النبي فحازوا شرفا، يترك الرقاب حنية فعليهم أزكى وأذكى صلاة وسلام يقف الزكي الذكية.
وأخيرا مستمعينا الكرام، استشهد المفجع على حبه لأهل البيت عليهم السلام، أما سبب وفاته فكانت خصومة عقائدية بينه وبين أبي يوسف القاضي، حيث تعرض الشاعر في إحدى قصائده التي مدح فيها أهل البيت لسب القاضي، فهجاه المفجع وبلغت الخصومة ذروتها، مما حدا بالقاضي إلى إرسال بعض أعوانه فقتلوا المفجع ومثلوا بجسده.
نعم أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، ولكم معنا بإذن الله تعالى لقاء يتجدد في جولتنا المقبلة بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله
قبل البعثة، عندما كان عمال كهنة اليهود يتبعونه منذ طفولته ليقتلوه، لأنه قاتل سلطانهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. طفل بشرت به التوراة. كانت خيام بني سعد منثورة على أطراف الصحراء كأنها نجوم هبطت إلى الرمال، وفي إحداها كانت أم تضم رضيعها إلى صدرها في ليال يلفها الصمت وتخرقها أنفاس الصحراء البعيدة. لم يكن ذلك الرضيع كبقية الأطفال، كانت الطمأنينة تحفه حيثما وضع، وكأن حوله دائرة خفية من نور. قلب حليمة السعدية كان يلهمها أن هذا الطفل الذي تكفلت رضاعته سيكون يوما زلزالا يهز عروش طغاة الأرض. كبر الغلام بين مراعي بني سعد، يتقلب في بيوت الطين، ويعدو خلف الشياه بخطى هادئة لا تشبه صخب الصغار. كانت حليمة كلما نظرت إليه شعرت أن البركة تمشي أمامه حيث مشى، وأن السماء تميل قليلا لتحرسه. وفي صباح قائض مر ركب من اليهود قرب مضاربهم يستفسرون عن غلام ظهرت علامته في كتبهم. اقتربوا من الخيام وسألوا بلهجات متحفظة، وتفحصوا وجوه الصبيان واحدا واحدا. شعرت حليمة يومها بخوف لم تعرف له تفسيرا، فخبأت الطفل خلف الأستار وأغلقت عليه كأنها تغلق على قلبها. طال بحثهم ثم انصرفوا وقد خابت مساعيهم، وبقي الرضيع نائما في حضن الأمان كأن عناية الله قد سبقت أقدامهم بخطوة. ومضت السنوات وعاد الطفل إلى كنف عمه الذي ما إن وقع نظره عليه حتى أدرك أن لهذا الغلام شأنا ليس كسائر الشأن. كان أبو طالب يحيط ابن أخيه بعين لا تنام، يحميه بصدره ويقدمه على بنيه في المجالس والأسفار. كلما رأى نظرة حقد أو همسة سوء تقترب من محمد صلى الله عليه وآله تقدم هو خطوة ليكون الجدار. كان يعلم في قرارة نفسه أن هذا الغلام ليس عاديا، وإن لم يكن قد أذن بعد بسر الرسالة. في فتوته صار محمد صلى الله عليه وآله أقوى عودا، أثبت خطوة وأشد وضوحا في خلقه. كان الصبيان يختلفون، أما هو فكان الصدق يسبقه قبل كلامه، والسكينة تسبق حضوره قبل جسده. وكم حاولت كلمات السفهاء في مكة أن تنال منه، فكان أبو طالب إذا بلغه شيء منها أسرع إلى ابن أخيه يضمه بعينيه قبل أن يضمه بذراعيه، كأنه يقول له دون كلام: أنا سترك من الدنيا. وحين عزم أبو طالب على الخروج في تجارة إلى الشام، لم تطاوعه نفسه أن يترك محمدا خلفه. ضمه إليه وقال له: يا ابن أخي، إنني أجد في فراقك وحشة لا أطيقها. فخرج الغلام مع القافلة، والصحراء تمتد أمامه طريقا من نار وذهب، والغمامة تضلله أينما سار. كانت القافلة تمضي أياما وليالي بين رمل وسكون، حتى أشرفت على أطراف الشام، حيث يقع دير متقادم على تل صخري يقيم فيه راهب مسيحي اشتهر بالعلم. وقف الراهب على باب صومعته يتأمل القافلة، وقد استوقفه مشهد الغمامة التي لا تفارق غلاما يسير بين الرجال. نزل من ديره واقترب من الركب، وراح يتأمل الوجوه واحدا واحدا حتى وقف أمام محمد صلى الله عليه وآله، فارتجف قلبه كما يرتجف من رأى من طال انتظاره له. دعا أبا طالب إلى طعام، ولما جلسوا لم يرفع بصره عن الغلام، وما إن خلى به قليلا حتى نظر إلى ظهره فرأى العلامة الموعودة. تغير لونه وانحنى إلى أبي طالب بصوت خافت فيه رهبة: ارجع بابن أخيك من ساعته، ولا تمضي به في هذه الأرض، فإن له شأنا عظيما، وإن لليهود به علما وحسدا، ولئن رأوه عرفوه، ولئن عرفوه قتلوه. ضربت الكلمات قلب أبي طالب كما يضرب الرعد قمة جبل. لم يناقش ولم يتردد، فقد كان الإحساس بالخطر ساكنا فيه منذ سنين. جمع رجال القافلة في هدوء وغير وجهتهم سرا، وأسر لمحمد أن الرحلة قد انتهت قبل أن تبدأ. عادوا أدراجهم في الصحراء، وكأن الأرض نفسها تعينهم على الرجوع، والراهب يرقبهم من بعيد بعين موشومة بالقلق. لكن العيون التي كانت تنتظر الغلام لم تكن بعيدة، فقد بلغ اليهود خبر القافلة، وتناقلت الرياح بينهم أن غلام بني هاشم قد خرج نحو الشام، فاشتعلت في صدورهم نيران الطمع والخوف معا. خرج نفر منهم يتعقبون أثر القافلة، يسيرون خلف الرمال التي ما زالت دافئة من وطئ الإبل. كانوا يدركون أن الوقت إن أفلت منهم اليوم فلن يعود إليهم غدا. وفي إحدى ليالي العودة، حين سكنت القافلة في واد ضيق تحيط به الصخور، لاح لأبي طالب في الأفق حركة مريبة. شد حراسه حول ابن أخيه وأجلسه في وسط الركب، وقد تحلق الرجال حوله يحرسونه بأجسادهم قبل سيوفهم. وما هي إلا ساعات حتى اقترب المتعقبون في الظلام، يتحسسون الطريق كما يتحسس اللص باب الدار. همس أحدهم لرفيقه: هو هنا لا شك. وكانت نية القتل قد سبقت الخطى، لكن الله تعالى الذي حمى محمدا في خيمة حليمة، وحماه في طرق مكة، وحماه عند دير الراهب، لم يكن ليسلمه في هذا الوادي الموحش. فقد انتبه الحراس، ودوت أصوات الرجال، وارتفعت قعقعة السيوف، فانكشف المتربصون وفروا في الظلام كما يفر الظل حين يشتد النور. لم يصلوا إلى الغلام ولم تمسه يد، وكأن بينهم وبينه حائطا من قدر لا يخترق. جلس أبو طالب تلك الليلة عند رأس محمد صلى الله عليه وآله، ينظر إليه وهو نائم، وقد بدا على ملامحه سكون لا يعرف الخوف طريقا إليه. ولم يكن يعلم أن هذا الغلام سيحمل أنباء السماء إلى الأرض، وأن العناية الإلهية كانت تسبق الخطر كل مرة بخطوة نور، لتوصل الطفل الذي حمي في خيمة بني سعد إلى النبي الذي سيغير وجه العالم. أيها الأحبة، جعلنا الله تعالى وإياكم من الفائزين بحب وطاعة ونيل رضا محمد وآل محمد في الدنيا وبشفاعتهم في الآخرة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 311. وقال عليه السلام، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنس بن مالك وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله في معناهما، فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال إني أنسيت ذلك الأمر. فقال له سلام الله عليه، إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة. يقول رضي رحمة الله عليه، يعني البرص، فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه، فكان لا يرى إلا مبرقعا، أي ملفوفا بالعمامة. هذه قصة معروفة في تاريخنا الإسلامي، بأن أمير المؤمنين أرسل أنس ابن مالك رسول إلى طلحة والزبير ليذكرهما حديثا سمعاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول مكانة أمير المؤمنين وحقه، وهو حديث الغدير، وهو من الأحاديث التي تشهد بفضل الإمام سلام الله عليه وحقه في الطاعة. أخرجه أحمد بن حنبل في صحيحه، وأيضا أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقام قال، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممنا، أي فكنسنا، ثم قال كأني قد دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أنه أخذ بيد علي سلام الله عليه وقال، من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عادا. كما تعرفون أن حديث غدير مروي بأسانيد كثيرة جدا، حتى قال العلماء أنه متواتر عند أهل السنة والشيعة، وقد رواه عشرات من صحابة رسول الله، وقد ألف العلامة الأميني موسوعة كاملة في توثيقه وبيان كل ما يتعلق به، مستندا فيه إلى أقوال السنة والشيعة بحيث لا ينكره أحد إلا الناصبي. وقد ورد في الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تجد هذا الحديث في أهم مصادر أهل السنة والشيعة. أما أهمية الحديث فيه تأكيد على مكانة الإمام علي سلام الله عليه، وبيان منزلته العالية عند النبي، وبيان وجوب محبته ونصرته واتباعه. فكلمة مولى متفق على أنها تشمل معنى الموالاة والمحبة والولاية الدينية، وإن اختلف البعض على معنى التبعية بنحو:
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ويعد هذا الحديث من أبرز الأدلة على أحقية علي بالإمامة السياسية والدينية بعد النبي، وعند كثير من أهل السنة يؤكد فضله وولايته دون اعتباره نصا على الخلافة. فحديث الغدير ثابت السند متواتر، لكن المهم وهو المذكور في كلام أمير المؤمنين أن أنسا لم يبلغ الحديث ولوى عنه، أي تهرب تمنع ثم رجع إلى ما علي، قال قد كبرت. هذا الأمر في الواقع التناسي والنسيان بحسب ما يشير إلى الإمام سلام الله عليه نوع من كتمان الشهادة. عندها قال له الإمام: إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة. والمقصود هو البرص. وينقل في كتب السير والحديث أن أنس بن مالك أصيب بالبرص في وجهه في آخر عمره، وهذا ما أشار إليه الشريف الرضي رحمه الله، وكان أنس لا يستطيع ستره لا بعمامة ولا بغيرها، كما قال له الإمام عليه السلام. والإمام علي سلام الله عليه كان يريد أن يقول لأنس: كنت شاهدا على حق من حقوقي، وسمعت من النبي في كلمات واضحة، فلماذا تكتمها الآن؟ فإن كلامه عليه السلام يتضمن توبيخا شديدا لأنس، لأنه كتمان الشهادة فيه، وخصوصا في موقف سياسي كبير كهذا يعد غشا للمسلمين. فإن السياق التاريخي يشير إلى ما بعد معركة الجمل، كيف أن علي سلام الله عليه عندما هزم أصحاب الجمل كانت الأمة تعيش في حالة من الجدل والتشكيك، فأراد أن يرفع هذا الشك عن ذهني وأفكار هؤلاء، فدعا كثيرا من الأصحاب لكي يشهدوا على هذه الواقعة، لكن مع الأسف البعض شهد والكثير منهم لم يشهد، وكان منهم أنس ابن مالك. الإمام يلمح إلى أن أنسا لم ينس بل تعمد إخفاء الحديث مجاملة لطلحة والزبير، ولذلك قال له: إن كنت كاذبا. وهذا الكلام أيضا يكشف عن مظلومية الإمام عليه السلام، وكيف كان أن بعض الأصحاب امتنعوا عن نصرته رغم معرفتهم بحقه. وقيل أن أنس كان قريبا من بني أمية وقد كان يتجنب ما يضعه في مواجهة مع السلطة. فالحديث كان دليلا على تنصيب علي للنبي، وأن بعض الصحابة كتموا الشهادة، وأن الله أظهر الحق بعقوبة أنس، وأن الحادثة تمتد في مفهوم إظهار الحجة. اللهم أني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد، حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد، ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. مقتل جندي إسرائيلي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها، واتهمت ترامب بالسعي لسرقة ثروات هذا البلد. أهلا أهلا بكم من جديد، أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة والبداية من الشأن الإيراني، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة فإن الجمهورية الإسلامية غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات، وأشار سماحته إلى وجود استعداد كبير في إيران نحو تبني مبادئ الثورة الإسلامية، لافتا إلى أهمية تربية الجيل الجديد على قيم الدفاع المقدس المستقاة من الإسلام. وأشاد قائد الثورة بشريحة الشباب الإيراني المحافظة على هويتها الدينية رغم كل الضغوط والاستهداف الخارجي الماضي، داعيا المؤسسات الثقافية للعمل بطرق علمية لترسيخ المبادئ العقائدية لدى هذه الشريحة الاجتماعية. قال وزير الخارجية الإيراني